في كواليس الاقتصاد. إذن مجدد تحية لك اللي عم بتابعونا، واليوم بحلقة في كواليس الاقتصاد حابين نضوي على هالمنتدى اللي له من سنة 1971 عم بيصير بمدينة دافوس، اللي هي بلدة سياحية صغيرة كتير وكانت مشهورة برياضة التزلج. أول مرة مؤسس المنتدى كلاوس شواب كان هدفه يجمع مديري الشركات بالعالم لحتى يتناقشوا بأمور معينة، ولكن توسع المنتدى فيما بعد ليصير مؤتمر شامل ومنتدى عالمي، وعم بيناقش قضايا كتير متنوعة مثل التفاوت الاقتصادي، تغير المناخ، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعاون الدولي. تنشوف قديش هذا المنتدى عم يقدر يعمل فرق بالعالم فعلا. أول شيء بدي أقول صباح الخير لضيفي عبر الهاتف الصحافي الأستاذ عماد الشدياء، الله معك.
صباح الخير.
يعني هذا منتدى كتير بياخد ضجة كل سنة وبيعمل له أهمية كتير، بس عندنا شوية أسئلة هيك منحب نستفسر من حضرتك حتى بالكواليس يعرف المستمع شو بيصير عادة. أول شيء، شو بيميز هذا المنتدى السنة عن كل السنوات اللي قطعت؟
قبل ما نحكي على المنتدى خليني صبح المستمعين.
نعم.
وقلت الحمد لله على السلامة.
مرسي.
ولو كانت شوي مأخرة هيك، بس نحن كنا مطمنا
تحت تحت الهواء. قلت لي الحمد لله. نعم.
يعني هذا المنتدى قبل ما نفوت بالتفاصيل وأهميته، إنه هذا رمز للرأسمالية والليبرالية كان بالعالم، يعني نشأته بالسبعينات.
نعم.
كان بمواجهة الفكر الاشتراكي والشيوعي، ده عصيبه كتير، وصارت الناس والإعلام يعني بيصوب على منتدى دافوس لحتى يشوف شو هي المواضيع اللي عم تنطرح، خصوصا انه بيستضيف مش بس زعماء دول، بيستضيف زعماء دول ورؤساء حكومات
وشركات
شركات الكبرى، تيجي بتتناقش بكل المواضيع اللي بتهم العالم الليبرالي، العالم الديمقراطي اذا بدك، يعني العالم الغربي بشكل عام.
نعم.
بالمقابل كان في منتدى اخر عم بينعمل بالمقلب الاخر من الكره الارضيه بالبرازيل اسمه بورتو أليجري، كان عم يحكي عن حقوق الشعوب بالعيش، عن الاشتراكية إلى حد ما، عم يحكي عن نهج مختلف عن الليبرالية المتوحشة إن صح القول، يعني عن نيوليبرالية. نعم.
الحديث المتوحش. نعم.
لحتى يواجه التغول تبع شركات متعددة الجنسيات باعتبار أنه دافوس كان بيحكي باسمهم. اليوم في شيء عم يتغير كثير، عم نشوف انه دافوس نفسه صار منقسم على نفسه، المشاكل صارت موجوده بقلبه، عم نحكي بين الدول، بين اختلاف وجهات النظر، ظهر بدل بورتو أليجري ما يسمى بريكس، تجمع بريكس اللي عم يكبر شوي شوي، وصار موجه ضد الولايات المتحده الامريكيه. حضور الرئيس دونالد ترامب اليوم صار جدل كتير بدافوس، يعني امبارح اطلق مجموعه مواقف توقفت عندها الصحف العالمية، وهو معروف بطريقته الشعبوية بالكلام، يعني وقت اللي حكي انه لولا الولايات المتحدة اوروبا كانت هلا عم تحكي الماني او يمكن شوي عم تحكي ياباني.
اي كأنه عم يحكي جمهوره، كأنه خطاب انتخابي مش كأنه بس عم يحكي بمنتدى اقتصادي.
تماما.
نعم.
موضوع جرينلاند كمان والخلافات، بس بشكل عام قبل ما نفوت بهذه التفاصيل خلينا نحكي عن المنتدى وشو بده يصير اليوم. يعني في محاولة لتغيير قواعد اللعبة بين القوى الكبرى بدل الاكتفاء بالخطابات عن التعاون.
كيف؟
حجم المشاركة واضح أنه كبير، في ألاف من قادة الدول والشركات والمؤسسات والإعلام.
نعم.
وهذا اللي بيجعله منصة لقراءة المزاج العالمي، يعني مثل ما قلنا. أهم شيء المواضيع اللي رح تتناقش إلبيكو اليوم، في خمس أسئلة كبيرة رح ينحكى فيها. يعني أولا، كيف ممكن بناء تعاون بعالم أكثر تنازعاً وتفتتاً؟ وثانياً، كيف إمكانية فتح مصادر جديدة للنمو بظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع كلفة المال والدين؟ الموضوع والسؤال الثالث، كيف الاستثمار بالإنسان بسوق العمل، مهارات الرفاه الاجتماعي وتغيير طبيعة الوظائف؟ لأنه اليوم الوظائف عم تتغير، كل شيء عم تغير.
نعم.
السؤال الرابع استكمالا للثالث، له علاقة بالذكاء الصناعي وكيف استغلاله بدون ما يتحول لمصدر فوضى معلوماتية أو صدمة اجتماعية. وخامسا السؤال الكبير الأخير، يعني اللي رح يحكوا فيه، أو رح يكون مطروح على النقاش، كيف نبني الازدهار ضمن حدود الكوكب عبر ملفات الطاقة، المياه، الغذاء، التنوع الحيوي، بطريقة نتعمل توازن ما بين الأمن والإمدادات والالتزام بحماية البيئة والمناخ. هلا واضح أنه في خلافات،
نعم،
وهذا الموضوع اللي بيهمنا، حول مواضيع كثيرة. يعني في خلافات بالسياسة وعلى السقف مثل ما بيقولوا، بس الخلافات الحقيقية بالاقتصاد من تحت الطاولة وبهدوء هي اللي عم بتصير.
ما هيدا كده بدي أسألك إيه، إنه اليوم دافوس صار جزء من المشكلة، يعني قديش بده يقدر يوصل إلى إصلاح نظام اقتصادي عالمي هو صار جزء من المشكلة، واليوم منه موجود كميزان قوى جديد بالعالم. يعني بعدك عم بتقول حضرتك استاذ عماد إنه في مقابل منتدى دافوس منتديات أخرى، يعني بعده غرب التوجه أكتر، كيف بده يقدر يناقش الصراعات الكبرى وهو فعلا ما عنده يمكن توصيات ملزمة بتطلع عنه، كيف بده ينعكس إيجابا على البلدان الفقيرة وهو ما بهمه البلدان الفقيرة؟ في كتير تناقضات بهالمنتدى.
هو نوع من الحوار اللي بتصير لحتى الرأي العام العالمي يعرف شو عم بيصير بالكوكب، وبيصير في نوع من النقاشات ممكن توصل لنتائج بعدين بتترجم بالدول من خلال قوانين، من خلال اتفاقات.
نعم.
بس هو ما مطلوب منه يحل مشاكل العالم، هو منتدى لحتى نجي نرفع الصوت نشوف وين اهتماماتنا، وين مكامن الخطر.
ايه بس بيعكس طبقات بيعكس طبقات اجتماعية مختلفة، يعني مين عم بيروح يشارك
طبعاً
فيه؟
يعني بيحكيكي عن ملفات كتير عميقة، يعني مثلا مثل أزمة جرينلاند.
نعم.
هيدي اليوم من المواضيع المطروحة، ومبارح دونالد ترامب أعلن أنه هو رح يتخلى عن موضوع الرسوم الجمركية، لأنه كان مهدد بيعمل رسوم جمركية على كل حدا بيعارض أنه الولايات المتحدة تحط إيدها.
مزبوط.
وعمل اجتماع مع حلف الناتو وعم بيقول أنه وصلنا لخواتيم، بس طبعا ترامب يعني ما فيك
ما بتأمن له.
يعني اليوم عم نحكي هيك يمكن لأنه بدافوس، ممكن لما يرجع واشنطن يختلف الموضوع.
طيب في شغلة مهمة. نعم تفضل.
الأوروبيين عندهم هاجس لحتى يشوفوا كيف بدهم ينظموا علاقتهم مع الولايات المتحدة اللي هي بيعتبروها حليف، بس صاروا عم بحسوا انه هني بحاجة لأدوات ردع اقتصادية وتشريعية لحتى تحميهم من هيدا إذا فينا نسميه الإكراه التجاري الأمريكي.
نعم.
في عندهم كمان ملف الرسوم الحمائية اللي هو بيعتبر الأخطر، يعني أوروبا عندها قلق اليوم انه مش بس زيادة تعرفات جديدة، عندهم هاجس انه السياسة التجارية الامريكية كيف عم تندار بمنطقة ضغط، وهيدا عم بيأثر على سلاسل التوريد، عم بيأثر على التجارة. يعني واشنطن صارت عم تضغط عليهم بالملفات السياسية من خلال الاقتصاد. كنا عم نشوف الدولار هو سلاح بالعالم، عم تستخدمه الولايات المتحدة ضد خصومة او الاعداء التقليديين، خلينا نقول للعالم الغربي. اليوم تحول هيدا السلاح لرسوم جمركية، صار الأمريكيين عم بيحاربوا في أقرب حلفائهم، وهذه مشكلة كبيرة بنظر أوروبا.
يعني بعد ما تعودوا على أسلوبه لترامب، بعد عندهم قلق حقيقي من عودة سياسات الصدام التجاري.
هني بالأساس أول ما وصل ترامب، يعني الست إلديكو، هني كان عندهم هاجس كبير، يعني كان ما بدهم ترامب يوصل لأنه عارفين رح يوصلوا لهون، وهذا اللي حصل. وأكثر ملف كان مخوفهم ملف أوكرانيا. يعني احنا اذا بتلاحظي عنوان الحلقه اقتصادي، بس بتلاقي كل خفايات سياسيه. يعني
صحيح.
صحيح. الملف الاوكراني واضح انه في خلاف كبير بين الاوروبيين وبين ترامب. شعروا الاوروبيين انه هن صاروا على الحياد، فتح خط تفاوض دونالد ترامب مع فلاديمير بوتين، وصار عم يحكي وعم يفرض على اوكرانيا انها توقف الحرب ضمن شروط معينه، خصوصا وقت اللي جرى الحديث عن التخلي عن الاراضي اللي ضمتها روسيا. وهون هني معتبرين انه هيدا ضرر استراتيجي على القاره الاوروبيه. بلشنا نسمع بجيش اوروبي موحد، تخلي عن حلف شمال الاطلسي، كل هيدي المواضيع كمان مطروحه بالخفايا بدافوس. ومثل ما قلت لك، ولو انه العنوان هو اقتصادي، بس السياسي كلياتها اليوم السياسي تدار، يعني اللي عم بياثر على السياسه العالميه اليوم هو الممرات الاقتصادية، خط أنابيب النفط والغاز، هيدا اليوم الاقتصاد، هيدا الحرب.
طب استاذ عماد شديع، اليوم لو ترامب ما كان رئيس حالي كان عطاله نفس المساحة على منصة دافوس؟ يعني لأنه اليوم خطاب معروف بعدائه للعولمة داخل عاصمة العولمة، كيف هي؟ في تناقض كتير كبير.
ترامب مش عم يحكي، يعني هو ليس عدو للعولمة، مش بهذا المعنى،
بس كل تصرفاته كانت ضد العولمة وتعود إلى الانعزالية.
صحيح، لأنه هيدا اليمين المتطرف هيك بفكر.
نعم،
بدي يستفيد من العولمة أو من نجاحات العولمة لحتى يرجع على القوقعة تحت مسمى اليمين والكره الأجانب.
نعم،
وهيدا خلاف إذا بدك جوهري بالعالم الغربي اليوم، إنه كيف بدنا نتعامل مع العولمة، مع الديمقراطية، مع
لأنه هو بيشكك بأساس أساس النظام اللي المنتدى قائم عليه، يشكك فيه ترامب يعني.
صحيح. هلا إذا بدنا نرجع نحكي عن الخلافات، في عنا الخلاف الأمريكي الصيني.
نعم،
هذا كمان ملف هاجسي عند الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم بلشت أوروبا تنظر للصين مش كبديل بس، ولكن كجهة ممكن التهديد أو باللجوء إليها في حال أمعنت الولايات المتحدة أو ترامب تحديدا بسياساته ضد أوروبا.
نعم،
يعني شفنا اليوم فرنسا، الرئيس الفرنسي راح عمل زيارة للصين من مدة قصيرة، وصار في توقيع اتفاقات وتنسيق. حتى دول الخليج اللي تعتبر بشكل عام هي من أقرب المقربين أو أقرب حلفاء الولايات المتحدة كمان عم تفتح خطوط مع بريكس ومع الصين. واضح انه الولايات المتحدة استراتيجية مبنية، وهذا شفناه بتقرير الامن القومي الاخير اللي بيصدر عن الولايات المتحدة، انه معتبرين ان الصين هن عدو الحالي، وكل السياسات الامريكية الاقتصادية تحديدا الاقتصادية مش بس السياسية.
نعم،
موجهة صوب الصين، ومن هون عم تترجم هذه الخلافات بالجيوستراتيجيا وبالجيوسياسي على الأرض. يعني الذكاء الصناعي والرقائق، قطاع التكنولوجيا، كل هذه العناوين مطروحة اليوم بدافوس.
إيه، لأنه في خلفية أخلاقية ما حدا عم يخدها بالاعتبار.
أكيد أكيد،
المهم مصالح الشركات الكبرى.
صح، عسير الشركات الكبرى كمان في موضوع بدو ينطرح بدافوس، او انطرح يعني احنا بكره اخر نهار.
نعم،
المنتدى موضوع خلاف اوروبي صيني بس هيك سوفت، حول ملف السيارات الكهربائيه.
نعم،
يعني اوروبا صارت عم تشوف انه السوق عم تغرق بمنتجات مدعومه بتعتبرها، والصين بتشوف انه الغرب بده يسكر السوق الصيني بهذا المجال لحتى يفقدوا ميزه التنافسيه. عم نشوف في رسوم عم تنحط وحرب يعني تجارية بموضوع السيارات، عم ترجع تعيد تعريف منطق التجارة كلياته برمته. يعني
مزبوط.
في موضوع إضافة،
تفضل. لا كمل، تفضل.
في موضوع كمان أكثر شائك أكثر بعد من هيدول، بس بعده مش هيك بالخفة، هو معركة المعادن الحرجة أو تسمى المعادن النادرة بالعالم وسلات الإمدادة.
نعم،
هيدا خلاف حول سلعة موحدة الكل بحاجة إلى الصناعات، وكان أوروبا أو الصين أو أمريكا. عم نشوف كمان عم ينعكس على خارطة العالم بالخلافات، أكيد بده ينطرح هونيكي قديش قدرة الدول على قادرة أن تصنع بطاريات، شبكات كهرباء، تقنيات دفاعية، بنى رقمية. يعني كل ما تنوعت مصادر هيدي المعادن صار في شركات جديدة ومشاريع تمويل، وكله عم ينبنى تحت مسمى السيادة. يعني حتى طمع الولايات المتحدة أو ترامب تحديدا بجرينلاند لا يخرج عن هذا السياق. حتى نحكى أنه بأوكرانيا، بشرق أوكرانيا، المنطقة اللي حلتها روسيا أو ضمتها روسيا، غنية بالمعادن النادرة. اليوم هذا الحديث اللي بلش يطلع على السطح يفوش هيك، المعادن النادرة، الشيء هذه ما كنا نسمع فيها نحن قبل، يعني بحقبة بسنة 2000 وبالجاي من 20 سنة ما كنا نعرف شو المعادن النادرة. أهمية هذه المعادن أنه صارت تدخل بالصناعات
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي،
التكنولوجيا كثير ثقيلة، يعني الصناعات العسكرية، البطاريات، السيارات، الذكاء الصناعي، صناعة الرقائق الإلكترونية. هذه المعادن يوم هي عم تدير الخارطة، عم تدير النفوذ، وجودها بمناطق معينة بالعالم، عم تفرض وقع من الصراعات بين هذه الدول.
يعني نحن عم نشوف مثل ما حضرتك قلت استاذ عماد، انه بانه الاقتصاد اليوم عم بيصير اداه للحرب اكثر منه اداه للدبلوماسيه. نحن اصلا عايشين بعالم كله انقسامات وكله مشاكل، يعني واحنا رايحين على خطر عالمي اكثر من فرص الاستثمار للاسف.
اليوم العالم مأزوم اقتصاديا، بس هيدي ازمه غير معلنه عم تندار بالخفا. سوري، في مشكله موجوده بس ما حدا بده يعترف فيها. هيدي مشكله اسمها
نعم
اقتصاديا عم نحكي، الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندها أزمة اقتصادية كبيرة ما بدها تعترف فيها، عندهم مشكلة ديون، ديونهم اليوم صارت بحدود 38 تريليون دولار، والمفارقة عم بيزيدوا بشكل يومي. يعني
نعم،
يعني فاتورة الأمريكية بتزيد كل يوم بحدود 8 مليار دولار دين. يعني وهيدا الشيء كتير خطير، لأنه عملة الولايات المتحدة اللي هي الدولار الأمريكي هي عملة العالم، وبالتالي الناس بلشت تخاف. الدول الغربية، الدول الصناعية، الدول الناشئة عم بتخاف، لأن الاقتصاد النيوليبرالي بعد يعني الاقتصاد العالمي صار كلياته مترابط. أي أزمة بتصير بالعالم كفيلة إنها تأثر على كل الاقتصاد بالعالم برمته.
نعم.
وبالتالي لأن الولايات المتحدة مش عم تقدم إجابات شافية ماذا تريد أن تفعل بهذا الدين وكيف بدها تسكره لهذا الدين. اليوم الولايات المتحدة اللي عم تعمله إنها عم تطبع دولارات وتضخ بالسوق، عم تخلق عملة، واللي عم يساعدها هو اقتصادها الكبير، شركاتها المهيمنة بقطاعات كثيرة بالعالم، عم تخليها إذا بدك تغطي الأزمة أو تغرف الأزمة إلى المستقبل. بس بآخر النهار
بدها تنفجر،
تجاوب على السؤال ماذا سنفعل بهذا الدين. لهيك عم نشوف انه الذهب عم يطلع كثير، يعني صلنا بحدود 4800 والحبل على الجرار. يعني تخيلي اذا بيصير في مشادة كلامية ما بين ترامب وحاكم
بيوصل ل5000
الفيدرالي، بقوم بنص الذهب. اذا صار في مشكل بين الصين والولايات المتحدة، زاد التعرفة الجمركية على سلعة ما إكس نسبة مئوية، منلاقي إنه الذهب بلش يطلع. المصارف المركزية حول العالم عم تتخلى عن حيازتها للدولار، وعم بفضل إنه تنوع احتياطاتها تكون ما بين دولار، ذهب، يورو، عملات أخرى. وهذا الشيء عم يحكي عنه صندوق النقد الدولي دائما بتقاريره، إنه من بعد ما كانت المصارف المركزية حول العالم بتخزن دولارات بحدود 76% يعني من احتياطات العالم كله، المصارف المركزية كان 76% دولار، بلشت هيدي النسبة تنزل من 10 سنوات وبالجاي. اليوم عم نحكي انه صارت تحت 50% تقريبا، وهذا مؤشر كتير خطر على الولايات المتحدة، لانه بتعتبر انه الدولار هو سلاحها الحقيقي بالعالم.
اي بس مش رح يكمل هيك على ما يبدو،
واضح انه مش رح يكمل.
ايه
صحيح، في منافسين كتار. عم نشوف انه تجمع بريكس من الدول النامية، البرازيل، روسيا، الصين، بالإضافة لبعض الدول العربية اللي انضمت حديثا إلى بريكس أو أبدت استعدادها أن تفوت، مثل السعودية أبدت استعدادها، دخلت الإمارات ومصر، وهيدول الدول عم بيحاولوا يفكروا عن حل مختلف.
رغم التحديات اللي عم بتعيشها دول بريكس، كمان عندها قدرة أن تكون موجودة بالمواجهة.
طبعا، يعني هذا التجمع هو من أكبر التجمعات الاقتصادية بالعالم، إن كان من الجي دي بي يعني الناتج المحلي تبع هيدي الدول، أو من خلال عدد السكان. يعني في الصين، في الهند، وحتى أنه جامع تناقضات، يعني خلال الصين والهند على خلاف السياسي بس بيلتقوا بالاقتصاد، وهني من أقطاب الاقتصاد. السؤال الجوهري الرئيسي إذا بدك قلدي كله، ما حدا عم بيجاوب عليه.
نعم.
الصين بتعتبر حالة من هلأ لعشرة 15 سنة ممكن تصير هي الرقم الصعب بالاقتصاد العالمي أو الرقم واحد بالعالم. ما بتقدر هي تتعامل إذا كانت قوة اقتصادية الأولى بالعالم تيجي تتعامل بعملة دولة أخرى.
نعم.
الولايات المتحدة.
نعم.
عم بيحاول يفتش على إطار تنظيمي بيرضي كل الأطراف ولا يقتل الولايات المتحدة. يعني عم بيقولوا، وكأنهم عم بيقولوا إذا بنبسطها هيك للمشاهدين وما نتفلسف بالاقتصاد، انه كانوا عم بيقولوا خلونا نفتش على صيغه قرض الكل وما بيكون حدا مهيمن عليها مثل الدولار، عمله عالميه شيء رقمي،
يعني شيء بيشبه الاتحاد الاوروبي مثلا وقت اتفقوا وعملوا
وقت اللي عملوا اليورو، بس شيء على العالمي اكثر،
يعني على العالمي صحيح،
بتجمع العالم كله، بتخفف من الـ من الرسوم اللي بتدفعها. يعني في تفاصيل الناس ما بتوصيها، راح اعطيكي مثال. يعني مثلا اليوم اذا الصين بدها تشتري بضائع خلينا نقول من البرازيل، عم نحكي بالمرحله السابقه، مضطرين هن اثنيناتهم كدولتين غير امريكيتين انهم يحولوا وسيله الدفع الى الدولار لحتى تدفع. يعني مثلا الصين اذا بدها تشتري نفط من السعوديه ما بتقدر تدفع لهم رمبي هي العمله الصينيه، بدها تشتري دولار وتدفع للسعوديه بالدولار. يعني عم يستخدموا عملة دولة ثالثة ما خاصة بالعملية التجارية قريبة من بعيد،
نعم.
بس لأنه هي الولايات المتحدة المهيمنة بعملتها على الدولار. هيدا هون تحديدا عم بحاولوا يفتشوا انه ليش ما منصير نتعامل بعملة دولنا، وهذه انطرحت بين دول البريكس بس كمان عملت مشكلة، لأنه إذا في دولة بتتعامل مع دولة أخرى وفي عندها فائض تجاري كبير، يعني عمليا بتصير هي عم تغرق الدولة الأخرى بعملتها. طب شو بدها تعمل الدولة إيجراج بهالعملة اللي عم تفوت عليها؟ إذا مثلا السعودية باعت نفط للصين وأخذت منها ريمنبي وصارت تجمع عندها وهي ما بحاجة لبضائع من الصين، صارت مضطرة تنفخ هيدي الأموال دي بغير محلها بس لحتى تخلص من هيدي العملة. هيدي المشكلة اللي واجهها. وإذا ما كان في شيء موحد تقدري أنت تستفيدي منه كعملة موحدة بين كل الدول،
تجمع القوى،
مش رح تنزح.
نعم.
هذا جزء كمان من الخلاف اللي بلش كمان يظهر مع بين الأوروبيين والأمريكان، مش بس موجود مع دول البريكس.
على كل حال بدنا ننطر الأيام الجاية تشوف كيف رح تتبلور الأمور.
طبعا المسار طويل جدا، بس هيدي المحطات في دافوس بتفرجيكي لوين راح الأمور سنة عن سنة. إذا الواحد بيعمل الكومباريزون ليشوف شو المواضيع اللي كانت عم تنطرح بيقدر يستشف قديش العالم عم يتغير، كيف التكنولوجيا بلشت تأثر علينا، الذكاء الصناعي لوين عم نروح مستقبلا، شو هي الخلافات الحالية اليوم. يعني هو محطة إذا بدك أنديس بيعطينا إشارات شو هي الخلافات اللي بدها تكون بين الدول بالسنوات القادمة وكيف عم تتطور سنة عن سنة. هذا باختصار داغر بشكل عام وشو ممكن نستفيد من دافوس. للأسف نحن كلبنان يعني غرقانين بمشاكلنا الداخلية، نعتبر أنه دافوس طرف أو متابعة شو عم بصير هنيك هو طرف لا طائل منه
بسبب الفجوة بين الدول المرتاحة والدول النامية أو الدول الفقيرة. أكل حل
نحن للأسف أداة، يعني نحن نحن الجهات التي تفتعل فيها هذه السياسات التي تقرر بدافوس ولسنا من المشاركين في دافوس.
شكرا كثير لك الصحافي الاستاذ عماد الشدياع على هالمداخله، شكرا كثير لك. تابع معي اتصال عبر الهاتف ايضا مع عضو مجلس اداره هيئه الاسواق العالميه الاستاذ غسان ابو عضل. الله معك استاذ غسان.
صباح الخير. هي هيئه الاسواق الماليه
عفوا، انا قلت الماليه بس قلت العالميه
طلعت عالمية.
بعدني مأثرة بدافوس مع انه
هي محلية،
مع انه بخبرك شغلي مكتوبة قدامي مالية بس قريتها عالمية، شكلي حسب عم بفول عليكم لتصيروا عالميين ان شاء الله.
ان شاء الله
ان شاء الله يا رب. استاذ غسان، اليوم هذا المنتدى اللي عم بيصير بدافوس وكل الانظار عليه، قديش نحن فينا نقول انه مكان لصناعة قرار اقتصادي عالمي فعلا؟
ايه هلا صناعة القرار هذا دائما يعني موضوع جدل، انه القرار العالمي وين عم بيكون؟
نعم.
هل عم بيكون بدافوس؟ هل عم بيكون بالدول؟ هل عم بيكون بمحلات ثانية؟
في غرف يعني مظلمة القرار...
نعم.
او في غرف مظلمة ما حدا بيعرف.
ما بعرف اذا غرف مظلمة او لا، بس ما ننسى كمان انه يعني في اوقات القرار بيكون بيجي بطريقة ناعمة واوقات بيجي بطريقة أقل نعومة، بطريقة صلبة إذا بدنا نسميها.
نعم.
يعني مثلا دافوس هو الطريقة الناعمة لأنه بيقعدوا هالمنتدى، هو منهم سلطة لا تشريعية مثل الأمم المتحدة أو غيرها، بس أنه بيقعدوا مع بعضهم بيحطوا أجندة وبيجتمع فيها يعني دول العالم كلها، يعني من أقصاها لأقصاها، يعني الصين بتكون ممثلة، مش أنه هيدا شيء غربي أو او 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 محصور يعني بجهه معينه بيكونوا كلهم ممثلين، وبيكونوا ممثلين فيهم كل هالشركات الكبيره بالالاف يعني عم بيكونوا.
نعم.
فهون هم بتحطوا مثل اجنده يعني بصيروا بيحكوا فيها بطريقه غير مباشره. بيصير في مفاهيم اذا بدك اكاديميه او شيء بتتحول لموضه بتبنوها الشركات وبصيروا بيشتغلوا فيها بطريقه يعني هم بيكونوا مثل انفلونسرز. الانفلونسرز هودي يعني مثل هيك بيشتغلوا، انه بيجوا بيقعدوا بطريقه نعمه بيحكوا، ما عندهم سلطه، ما بيقدروا يطلعوا قرار. هلا القرارات وين عم بتكون؟ القرارات يمكن عم بتكون بمحل تاني عم تطلع قبل،
مثل وين؟
مثل بالدول، مثل الدول الكبيره.
نعم.
وهيدي الدول الكبيره لما بتطلع قرارات وبمجالس ادارات الشركات الكبيره كمان العالميه، هيدي عم تيجي بتشتغل بدافوس وبتبين للباقيين انه عم بتشاركهم بهالقرار هيدا. بس الاشياء الثقيله بتكون عم تطلع بمراكز القرار هونيك، يمكن عم يجوا هالمراكز القرار الكبيره على دافوس يجتمعوا مع بقيه العالم كله سوا لحتى يمكن يجربوا ياخذوا براءه دم على الاشياء اللي بيكونوا هن عم يعملوها، او لحتى يبرروا الاشياء اللي بيكونوا عملوها هن قبل. ما ننسى انه في عنا مجموعه السبعه، في عنا مجموعه
هذا كان بدي اسالك اياه، عم بيكون مساحه لتبرير قرارات اخذوها مسبقا بمطارح تانية
لتسويق قرارات من ميله.
نعم.
ومن ميله تانية لمشاركه الناس كلها بهالقرار هيدا، يلي هو منه قرار، هو بمعنى اجنده او هو بمعنى
توصيات،
يعني توصيات او حتى يعني بتصير موضه فعلا، بتصير موضه يعني بيرجع من دافوس كل واحد على بلده انه شو حكيته بدافوس اللي هلا الجو العام هيك، بتصير كل شخص بيعمل انفلونس محل ما هو على الشركه تبعيته، على قرارات البلاد الصغيره يعني كمان إلى آخره. بقى هون القرارات يعني منا قرارات بدافوس، لا هي منتدى بس القرارات عم بتكون بغير مطرح، وهو يمكن واجهة أكثر منه مطلخ.
طيب اليوم كتير بيحكوا بدافوس عن قصة عدم المساواة وعن الأغنياء والفقراء، ولكن كل سنة عن سنة الفجوة عم بتزيد بين الأغنياء والفقراء. هل المشكلة بالسياسات اللي عم نحكي عنها، ولا بالنموذج الاقتصادي نفسه، ولا بعدم قدرة الدول الكبرى على أنه فعلا تشتغل شيء كرمال الدول الفقيرة، واللي هي مش فقيرة فعليا، هي بيكون عندها معادن أكتر من غيرها ويمكن عندها فرص أكتر من غيرها، ولكن في وضع يد عليها،
في وضع يد، في يمكن سوء إدارة بأغلب الأحيان
وفساد.
نعم. في مقاربتين لهالموضوع اللي عم تطرحيه،
إنه نعم.
هو مشكلة إنه بالاقتصاد أو مش بالنموذج الاقتصادي، يعني في عدة مقاربات نحن فينا نحكي فيها. هلا هن عم بيقضوا المؤتمر السني تحت شعار الحوار وروح الحوار وأشياء من هالنوع، يعني دائما بيلاقوا لها إخراجات معينة. بس مثل ما قلت يعني الأغنياء عم بيزيدوا غنى والفقراء كمان عم بيزيدوا بالعالم. هلأ النموذج اليوم هني عم بيركزوا هلأ السنة كتير على الذكاء الاصطناعي، بس الذكاء الاصطناعي كمان في خوف انه يلغي الوظائف التقليدية، وهيدي بتأثر على العمال وبتزيد الفقر وبتكبر الفجوة اللي عم تحكي عنها. في شيء تاني كمان لازم ننتبه عليه، هو علاقة الثروة بالسلطة. يعني عم بتحول يمكن اشياء بالعالم عم تتحول هالديمقراطيات ل اللي بنسميه حكم الأقلية او اللي هي الأوليغارشية.
نعم.
هيدي يعني كمان من الاشياء اللي بنحكى فيها لما الناس بدها تنتقد منتدى دافوس، لانه بالنتيجة هو عم بيكون دول مهيمنة عليها الدول الكبيرة وشركات كبيرة يلي هي الأغنياء. فإجمالا يلي بينتقدوا منتدى دافوس بيكونوا يعني من توجهات إذا بدك يسارية شوي، لحتى يعملوا هالإكليبر بين الاثنين.
بس ما بيكونوا عم يعملوا فرق بكل الأحوال حتى لو انتقدوا.
هلأ اللي عم بيصير مع الوقت إنه شوي وشوي هالانتقاد اللي كان يجي من برا عم بيصير يجي من ضمن المشاركين بمنتدى دافوس. كيف عم بيصير هالشيء؟ يعني نحن بنتعجب، هل يا ترى انه ما يسمى بالرأسمالية او الشركات الكبرى او الدول الكبرى المهيمنة عم تجي لتنتقد حالها؟ هي يمكن ما عم تنتقد حالها، هي يمكن انا بقول عم تحمي حالها. يعني لما بيصير خطابهم بيشبه خطاب الناس اللي عم بينتقدوهم، بيكونوا هم بطريقة عم بيحموا حالهم، هن عم بيحكوا كمان بدافوس عن عدم المساواة.
آه يعني وكأنه عم يعملوا إيحاء أنه هن عندهم نفس الخطاب لحماية ما سيقومون به في المستقبل.
لغير أهداف يعني. نعم. مش من دافع سياسي يمكن أو شيء، بس من دافع أنه عم بيحافظوا على استقرار الأسواق من ناحية، لأن ما ننسى أنه الأسواق كثير مهمة مشان الشركات الكبيرة والدول الكبيرة ضل عندها أسواق لمنتجاتها.
نعم.
لذلك هن عم بيجوا عم بيحكوا هالشي هيدا للمساهمة باستقرار الأسواق من ميلة، من ميلة تانية بهمهم كتير القوة الشرائية للطبقة الوسطى تضلها موجودة.
صحيح.
يعني اليوم الطبقة الوسطى بكل العالم هي يلي
بتحرك العجلة الاقتصادية
بتحرك. صحيح. ونحن شفنا يعني بلبنان لما الطبقة الوسطى بسبب الأزمة آخر كم سنة أشت الطبقة الوسطى أشت معها كل الاقتصاد يعني.
نعم.
لما الطبقة الوسطى بتكون مرتاحة بيكون يعني الاقتصاد أحسن.
أكيد كل شيء بيتغير.
يعني الفجوة بين الأغنياء والفقراء هيدا موضوع يعني رح يضل موجود، كان موجود من زمان ورح يضل موجود، بس المهم إنه هالناس اللي عم يجتمعوا بدافوس يكونوا شايفين هالشيء هيدا ويكونوا عم يشتغلوا عليه. وحتى في حكي عن هيدا دائما بيرجع الحكي كل مدة، بس بعد ما توصل حدا إنه يعني ينفذه، هو الحكي عن الدخل الأساسي الشامل واللي بسموه Universal Basic Income، إنه بكل دول العالم لازم يكون فيه لكل شخص مهما كان عمله عم بيشتغل أو ما عم بيشتغل في عنده مينيموم من الدخل بيقدر إنه يخليه يعيش يعني على حدود خط الفقر وبالطالع شوي، مش يكون تحت خط الفقر.
إيه بس هذا الشيء ما في يعني ما بيقدر يتعمم بكل البلدان، لأنه ولا دولة مثل الثانية.
ما هو كل دولة حسب إمكانياتها، ونحن بنعرف إنه في دول بتساعد دول يعني بطريقة ما، أوقات بتكون بأغلب الأحيان لأسباب سياسية
أو بتستغل دول
وال...
لا صحيح كمان لأسباب ما. طب شو اللي تغير بعد الأزمات المتتالية اللي صارت؟ يعني هل عم نشوف تحول حقيقي بدافوس ولا بعدهم عم بيرجعوا نفس الأفكار ولكن بصيغ مختلفة؟
لا هو في تحول معين يعني من سنة لسنة دافوس، حتى من وقت ما بلشت لليوم.
نعم.
كل فترة بيكون في تغير معين بطريقة المقاربات وبطريقة المناقشات والأشياء اللي بيركزوا عليها. يعني مثلا قبل كان التركيز على الأسواق وعلى الترابط بين الأسواق وعلى التجارة إلى آخره، بعدين انتقل اللي بيسموه resilience يعني المرونة، يعني انه الشخص يقدر يتحمل الصدمات ويرجع يطلع منها. وعم بيحكوا اكثر هلا صاروا عن الذكاء الاصطناعي، مش كشيء بده يتطور، لانه من كم سنة كان بعد جديد الذكاء الاصطناعي، هلا اتطور كثير. هلا الذكاء الاصطناعي صار مهم انه ينظر له بغير طريقة،
باخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بحماية مصالح الشركات الكبرى
مثلا. نعم. فينا نحكي عن هيك.
نعم.
قبل مثلا قبل الأزمات يعني قبل أزمة كورونا إذا بدنا نقول، كان عم ينحكى كمان عن بسموه تقليل التكاليف بالصناعة وعن supply chain efficiency يعني إذا بدك كفاءة التوريد سلاسل التوريد. هلأ صار عم يحكي محل العولمة ومحل الأشياء هاي، صار حكي عن شيء اسمه جيو إيكونومكس، يعني جيو اقتصاد، يعني الاقتصاد المرتبط بالجغرافيا. فهيدي يعني دائما بيطلعوا بتعابير جديده بتدل على تحول معين او على نظره جديده لهالمواضيع اللي عم تنحكى بالمؤتمر.
طب اذا قبل ما يغدرنا الوقت استاذ غسان ابو عضل، اليوم مثل من منظور دوله مثل دوله لبنان، يعني هل ما يطرح بدافوس قابل للتطبيق فعلا باقتصادات هشه مثل عنا، ولا هو بس مصمم للاقتصادات القويه والمستقره نظرا لطبيعه المشاركين كمان بهالمنتدى؟
هلا كل الناس بتشارك بالمنتدى، لبنان بتشارك بالمنتدى وامريكا بتشارك.
بس في فرق بين مشاركه واخرى ما هيك؟
نعم طبعا، لانه كل واحد جاي يعني من بيشوف وين مصلحه بلده.
نعم.
بالاخر بهالمنتدى ويعمل العلاقات والاتصالات، لانه ما ننسى انه في كثير اتصالات بتصير يعني حتى ما بتنعلم بالاعلام.
صحيح.
في صفقات بتتم بين الشركات الكبيره بتلاقوا
بالكواليس غير. صحيح.
فنرجع على صعيد لبنان، يعني على صعيد لبنان يعني لما منشوف قديش الحديث بدافوس عم بيكون عن الذكاء الاصطناعي، عن التحول، عن الازدهار المستدام، بينما عنا بلبنان يعني بعدنا منعاني من انترنت ضعيف، من عدم بنية تحتية قوية للكهرباء، من غياب الاستثمارات الكبيرة. يعني كله هيدا بخلي انه يكون في فجوة او هو يعني بين الاشياء اللي عم تنحكى بدافوس وبين امكانية تطبيقها بلبنان. علما انه بلبنان عنا الارادة
وعم نعمل مبادرات، بس
عنا المعرفة، عنا المعرفة على الصعيد يعني القطاع الخاص، ومؤخرا يعني على الصعيد الحكومي في نظرة جديدة عم يعني بتكون بآخر فترة لتطوير لبنان ولإعادته على هالخارطة هيدي العالمية. بس نحن يعني بلبنان بعد بدنا شغل كتير، بدنا وقت لحتى نلحق بهالنادي إذا بدك للأقوياء اللي هو بدافوس ونصير على مستوى معين. بس ما بيمنع أنه نحن عنا الإمكانيات البشرية على القليلة بانتظار أنه تيجي الاستثمارات على البلد.
فينا نستثمر بالبشر لكن وصل عنا استثمارات بالأموال. أستاذ غسان أبو عدل، شكرا كتير على مداخلتك. رح أقول هلأ التيتر مزبوط، عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية.
نعم.
أكيد بيكون لنا مقابلة تانية وكاملة معك إن شاء الله بالقريب العاجل، بنحكي فيها تحديدا عن الأسواق المالية وأهميتها. بدي أشكرك كتير على هالمداخلة. مرسي لك.